بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسائل السادة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، والمستمع أو المرسلة الأخت في الإسلام سين ميم عين، والمرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد، والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين. ونبدأ برسالة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، تقول فيها: إني ولدت بنت فيها بعض التشويه الخلقي، وبقيت أنا بعد الولادة 3 أيام فاقدة الوعي، ثم خفت بعد ذلك وتوفيت البنت في اليوم 7 من عمرها، وأنا الآن متندمة لأنني لم أرضعها في هذه المدة ولم أحسن إليها، وكانت موضوعة في غرفة بعيدة عني ومظلمة، وإنني الآن متندمة كثيرا. أرجو إفادتي في موضوع هذا وفقكم الله.
هذه هي إشكال، ولا أدري أنا الآن تحتاج إلى أو هذه وصلة تحتاج إلى تأمل.
نعم.
يكون في حلقة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله.
لأنها هذه إشكال الآن في الحكم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع، تقول أختكم في الإسلام سين ميم عين، بعد السلام تقول: يقال بعد صلاة الصبح على المصلي أن لا ينام لأنه يتم توزيع الرزق، فما معنى هذا ومن الذي يوزع هذا الرزق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا في لا على غير الأصل، الموزع الأرزاق هو الله وحده سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله جل وعلا، هو الموزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، هو بعد صلاة الفجر فقط، بل هو يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت سبحانه وتعالى، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره إلا على وتقديره سبحانه وتعالى، وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال سبحانه وتعالى. ولا لا حرج في النوم على صلاة الفجر، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله أفضل، كان يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل عظيم، إذا جلس يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه وتنفع المسلم، هذا أحسن من النوم. وإذا نام بعد طلوع الشمس فهو أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج فيه ولا نام بعد صلاة الفجر لا حرج، لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن أو في أعمال نافعة تنفعه في حرزه في فلاحته في مصنعه، يعني هذا طيب. ويدخل النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس. وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس تقرأ بعد الفجر، وإذا طلعت الشمس استراحت. روى عنها رضي الله عنها ذلك. وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأجيل النوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس، ويكون في أول النهار في ركب وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.
السؤال الثاني عند الأخت سين ميم عين، تقول: عندما أقرأ القرآن أقبله أولا ثم أقرأ، سمعت بأن هذا بدعة فتركت، ثم رأيت في منامي بأن أبي يأمرني أن أقبل القرآن ثم أقرأ، أفيدوني عن الطريقة الصحيحة أفادكم الله، وعندما أحمل القرآن ينحني الجالسون للقرآن، فهل في هذا شيء أم لا؟
التقبيل للقرآن مسأله أصل معتمد وليس مشروع. يروى أن إكرمة بن أبي جهل عن الصحابة كان يقبله ويقول: هذا كتاب ربي، لكن لا أعلمه سندا صحيحا ثابتا عنه رضي الله عنه وأرضاه. وبكل حال فتقبيله لا حرج فيه، لكن ليس المشروع، ولو قبله سهل لا حرج عليه، لكن ليس هذا المشروع، ولم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسهل ثابتة، فالأولى ترك ذلك، وإنما التعظيم يكون بالعمل، تعظيم القرآن يكون بالعمل، بالعمل به تدبره والإكرام من قراءته والخضوع عند ذلك والخشوع، هذا هو المشروع فالإنسان يتلاوث القرآن بالتدبر والتعقل والعمل والاستفادة والخشوع، هذا هو الأصول. كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتدبره وأن نكثر من تلاوته وأن نعمل به، هذا هو الواجب علينا وهذا هو المطلوب منا. وأما الانحناء عند القرآن فأيضا هذا لا أصل له، وإن كان تعظيما لله عز وجل لأن القرآن كلام الله فهذا لا أصل له، ولم يفعله خير هذه الأمة وأفضلها هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والخير كله في اتباع سلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فله الحلال ولا يقبل، هذا هو الأصل، لكن لو قبله الإنسان فلا حرج عليه إلا أن غير مشروع. أما الانحناء فهو مكروه لا ينبغي ولا يفعل ولا أصل له.
نعم.
وهذا قد يفضي إلى الانحناء للبيوت والكبراء، وهذا منكر لا يجوز، لأنه نوع من الرفوع، الرفوع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، عبادة فلا ينحني أحد لأحد. نعم.
أيضا تقول: هل يجوز إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو لأحد حي، حيث أقول اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟
أما إهداء القرآن وتثويب لزيد الأمر فلا في خلاف بين العلماء، كثير من العلم يقول لا بأس به أن يقرأ ويثويب لأبيه أو أمه أو زيد أو عمر من أحياء أو أموات، كما يدعو له، يدعو لغيره، كما يصدق على غيره. وبعض أهل العلم قال لا يفعل ذلك، لأن القرآن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي، هذا هو الأفضل والأولاء، عدم إهداء لأحد. سيطوى المسجد يطلب الناس يطلب الأجر في قراءته ولا يهدي ثوابه لأحد من الناس، وإذا أراد أن يهدي يصدق على أبيه أمه ما تيسر بدراهم ملابس طعام، يدعو لهم، يدعو لوالديه لأقاربه لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا كان راحيا يدعو لهم بكل خير من سعادة الرزق والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأشبه ذلك.
أيضا لديها سؤال أخير تقول: هل يجوز النذر بهذا القول: يا ربي علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم أو فلانة الظالمة، حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا ربي لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام نرجو الإفادة وفقكم الله.
النذر من يعلم مكروه لا ينبغي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنذروا فإن النذر لا بد من قدر الله شيئا وإنما يستهزئون بخيل، فلا ينبغي النذر. لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، فقال: يا رب دل علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي، أو قال لله علي إن مات فلان أن أصدق بمئة درهم بألف درهم يوفي بذلك حسب طاعته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ويطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن ينذر طاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة على شرط معلق إلى وجه الشرط يوفي بذلك إذا كانت تلك الطاعة مشروعة. أما لو نذر فهو مشروع، مثل قال لله عليه يصوم سنة أو سنتين، هذا هو مشروع، هذا مكروه، ورسول الله يصوم الأبد. فإذا نذر شيء مكروه مثل نذر أنه يصوم سنة أو نذر أنه لا ينام يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليه كفارة يمين ولا يحال، كفر كفارة يمين ولا يوفي بهذا النذر مكروه أو محرم. فمن كل حال النذور لا تنبغي، ينبغي الا ينذر، لكن انما طاعة شرعية اوفى بها، او نذر شيئا مكروها او معصية لم يهم بذلك، وعليك صلاة يمين.
نعم. المرسلة ام عبد الله السالم ال عبد المجيد بعثت بهذه الرسالة تقول: انني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب علي خلع الكنادر ثم المس على الشراب ثم لبس الكنادر، فهل يجوز ان امسح على الكنادر فقط وحينما اصلي، او اصل الى السجادة اخلع الكنادر واصلي؟
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر او شراب جائز، رخصة من الله جل وعلا في تخفيف على الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين وعلى جوربين ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإغانة في السماء ثلاثة أيام في عيالها، هذا مثل والحمد لله. لكن يكون النص على شيء ساتر، إما جورب ساتر أو خف من الجلد ساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإغانة بعد الحدث ومسح يوم وليلة. أما كنت لا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يسعى عليها، إلا إذا نسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعا على الفندق وعلى الله من الجورب يمسح عليهما جميعا لا بأس، ونسح عليهما جميعا لا يخلع، فإذا خلع بطل الوضوء فنصلي في سجنه والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الفندق بطل الوضوء. فإذا أرادت هذه المرأة السلامة تمسح على الجورب فقط وتخلي الجورب في شبشب أو غيرها يخف عليها خلعة، أو في خندق خفيف يخف خلعها، تمسح على الجورب وإذا جاءت المصلى خلعت الخندق وخفها الجورب، ولا تمسح على الخندق، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله. وأما الخندق لا تمسح عليها حتى تخلعها ما تشاءت، أو في تجعل الشبشب في الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. فالمقصود أنها إذا نسحت على الخندق ما يجزي، لأن الخندق لا تستر إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت الخندق واسعة تستر القدم كلها مع الكعبين تمسح على الخندق، وإذا نسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، صلي أول. إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء. ينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه من المرأة الذي يقرأ عليها يسمع هذا الجواب يفهمها أن مسح الخندق لا يجزي إذا كانت قاصرة لا تستر في الكعبين، وإذا خلعتها بطل الوضوء. هذا ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به والخندق تخلعها ما تشاءت.
إذا الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة
إلا إذا أراد إلقاء الوضوء.
نعم.
وأما إذا يصلي فيهما فيلقيهما حتى يصلي.
نعم. سؤالها الآخر تقول أنا أحفظ ولله الحمد خمسة أو ستة أجزاء من القرآن الكريم، ولكنني أنسى بعض الكلمات والجمل في بعض السور، فهل يجوز لي أن أقرأ في صلاتي ما أعرف وأترك الذي لا أعرفه؟ أفتوني جزاكم الله عن الخير، علما أنني أتجاوز هذا الذي لا أعرف وأقرأ الذي بعده.
لا حول ولا بأس، تقرأ ما حفظت ولا بأس بعد الفاتحة.
نعم.
المهم الفاتحة والباقي لا في السنة، تقرأ في السنة الآيات التي عندها، ولو طمرت بعض الآيات الأخرى جلحت عنها وتركتها لأنها ما تحفظها لا بس. لكن المهم الفاتحة، لا بد من الفاتحة لأنها ركن الصلاة، وما زاد عليها مستحب من آية أو سورة فالأمر فيه واسع. نعم.
أيضا تقول هل يجوز لي أن أفرق تسبيحي على من أحب من موتاي مع العلم بأن ذلك التسبيح تسبيح النافلة وبالسبحة؟ أفتوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
تسبيحها كلها أفضل، تسبيحها وقراءتها كلها أفضل، ولا تفوز على أحد، تسبح وتهلل وتقرأ لنفسها والأفضل بالأصابع، هذا الأفضل بأصابعها، ولو هل يصلح الله يحفظه ويطيحها ويدخله لها سبحانه وتعالى، فالأفضل بالأصابع كما كان الذي سبح بالأصابع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. لكن بعد كل صلاة ثلاث هذه تسبيحة، ثلاث هذه تحميدة، ثلاث هذه تكبيرة، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء، بعد كل صلاة تعدها عشرة وعشرة وعشرة وثلاث، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاث مرات بالأصابع كلها، ثم ثلاث مرات بثلاث أصابع، هذه الآن 99، ثم تقول سلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، سنة بعد كل صلاة. وإن شاءت قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمس وعشرين مرة بعد كل صلاة، هذا نوع وهذا نوع، كله طيب بأصابعها، والرب كذلك بأصابع وبدون أفضل من يدلون أفضل، لو سبح بالجميع فلا بأس. نعم.
الرسالة التي بين يدينا وهي الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين، تقول في رسالتها أطلب من فضيلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي. تقول عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عنه، وأنا الآن مختارة ولا أدري هل أكشف عنه أم لا مع العلم. تقول عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن مختارة لا أدري هل أكشف عنه أم لا مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضيعها أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
إذا فعلت زوجة أبيك السابق أرضعات وخمس أرضعات فإنه يقول أخا لك ولجميع أولاد أبيك أخا من أدى الرضاعة فلك أن تكشفين وجهك كسائر المحارم. أما إذا كان الرضاعة في الشك وليس عندكم من يعلم الرضاعة هل هو خمس أو أقل أو أكثر فلا تكشفينه ولا تعتبره محرما، لأن الرضاعة المحرم لابد من خمس أرضعات فأكثر في الحولين. فإذا ثبت شاءت امرأة ثقة ورجل ثقة أن هذا الرجل رضع للرجل في أبيه خمس رضعات حلق له طفل في الحولين أو أكثر من خمس فهذا أخوكم تكشفين له كسائر المحارم محرم لك. أما إذا كان في هذا شك وليس عندكم من يعطي أحد هذا ولا يزرع الرضاعة خمسا أو أقل أو أكثر فهذا لا يكون محرما ولا يكون أخا لك وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل السادة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، وقد أرجأ فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالها إلى حلقة قادمة. ورسالة المرسلة الأخت في الإسلام سين ميم عين وبعثت بعدة أسئلة، والمرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد، والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين وتسأل عن رضاعة. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.